الشر بأفعى تنفث السم وخفض من تراقيك فإن موت لاقيك وسار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الضوضاء وأثره في السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترات العمل الطويلة والضغوط النفسية والروحية المختلفة تعتبر إزعاجات وضوضاء تعرض الموظفة وعلى مدى الأشهر والسنوات إلى ظهور أمراض عصبية ونفسية مزعجة، مما يؤثر على سلامتهم الصحية. فما هي تلك الضوضاء؟ وما العمل على التخفيف من آثارها؟ ندعو مستمعينا الأحباء لمتابعتنا. وأهلا بكم أيها الكرام. يشرح المختصون بعلم النفس المهني بخصوص العوامل التي تدعم ظهور الإزعاجات التي يثيرها الضوضاء هكذا، فهم يقولون إن هناك ثلاثة طرق تستخدم في دراسة ومقارنة وقياس ظروف العمل، وهي الحالة الفسيولوجية، الأداء، الحالة النفسية للعاملين. ولو طبقنا هذه المحكات الثلاثة على موضوع الضوضاء فإننا سنجد بالنسبة للمحك الأول وهو الحالة الفسيولوجية أنها نالت الكثير من الاهتمام من جانب المهتمين بموضوع الضوضاء، فلقد درست وحددت مستويات معينة من الضوضاء، وجد أنها تشكل تهديدا مباشرا على الأذنين وعلى القدرة السمعية. إضافة إلى ذلك، فإن تعرض الفرد للضوضاء من مستوى معين يؤدي إلى تقلص أوردته الدموية وتغير في دقات القلب واتساع وتمدد في حدقتي العينين. لذلك فالتعرض للضوضاء العالية يمكن أن يؤدي إلى الارتفاع في ضغط الدم وربما إلى أمراض قلبية إذا ما بقي ظروف الضوضاء كما ثبت أن التعرض للضوضاء المرتفعة يؤدي إلى توتر في عضلات الجسم. نعم، وأما بالنسبة للأداء فإنه يفترض وبوجود الآثار الفسيولوجية للضوضاء أن الضوضاء يمكن أن تقلل من الكفاءة الإنتاجية في العمل وتؤثر في صحتهم النفسية، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة ضغوط نفسية والذين يمكن أن تحولهم الضوضاء إلى مرضى نفسيين. وتشير دراسة مهنية إلى أن تأثير الضوضاء لا يتوقف على الحالة الفسيولوجية للعاملين وعلى أدائهم فقط، بل يتسع ليشمل نواحي أخرى نفسية مثل الإحساس بالمضايقة والانزعاج. ويعتبر الكثيرون الضوضاء مشكلة مهنية المهنية تهدد الصحة النفسية للعاملين، وإذا كانت الضوضاء شديدة للدرجة التي تجعل من تبادل الحديث بين الأشخاص أمرا مستحيلا، فإن الأشخاص المعرضين لها 8 ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع ربما يتعرضون للكثير من الأضرار وسوء في التواصل مع الآخرين. إذا ارتفاع الأضرار التي تولدها الضوضاء للعاملين والموظفين نفسيا وصحيا، وعدم التخطيط المناسب للإجازات وتقليص العطل الرسمية في الكثير من القطاعات الصناعية والتوليدية، فإن الدراسات ما زالت جارية مستمعينا للبحث عن أهم الطرق للتخفيف من الآثار الضارة للضوضاء على العامل، ولأجل أن يحافظ الفرد على سلامته الصحية وكفاءته الإنتاجية، أن يستقصي الفرد أوقات الراحة البصرية والسمعية، ويستعين بالتغذية المناسبة من الطعام الصحي والإكثار من اللبنيات والخضار والفاكهة. نتمنى العافية للجميع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 5 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 26 من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من حزيران عام 2021 ميلادي. في 5 من ذي القعدة عام 664 هجري قمري، توفي في بغداد الفقيه والمحدث والمؤرخ الكبير السيد رضي الدين السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، المعروف بالسيد بن طاووس قدس سره الشريف. وقد ولد ابن طاووس في 15 من شهر المحرم الحرام سنة 589 للهجرة القمرية في مدينة الحلة جنوب بغداد، ودرس عند أبيه وجده لأمه ورام ابن أبي فراس في الحلة، وكان يتمتع بذكاء حاد، وقد فاق أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم هاجر إلى الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما، اشتغل فيها بالتدريس ومواصلة الدراسة، ثم عاد إلى الحلة. ثم أقام السيد ابن طاووس في جوار الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة 3 سنوات، وبعدها سافر إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وأقام في كل منها 3 سنوات، دون خلالها الكتاب الشريف كشف المحجة كوصية لأولاده، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أبرزهم سديد الدين الحلي العلامة الحلي حسن بن داود الحلي. ومن أبرز مؤلفات السيد ابن طاووس اللهوف على قتل الطفوف حول واقعة الطف التاريخية، واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، والملاحم والفتن حول الروايات الخاصة بظهور إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلاح السائل ونجاح المسائل والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ومصباح الزائر ونجاح المسافر. في 26 من خرداد عام 1344 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس عشر من حزيران عام 1965 ميلادي، استشهد 4 مجاهدين إيرانيين من قيادات حزب المؤتلفة الإسلامي، وذلك بإعدامهم من قبل النظام الملكي الجائر. والمجاهدون 4 هم الشهيد محمد بخارائي، والشهيد صادق أماني، والشهيد صفار هرندي، والشهيد مرتضى نيك نجاد. فبعد قيام النظام الملكي بقمع أبناء الشعب الإيراني في عام 1963، اعتقل العشرات من الشباب وعلماء الدين من أبناء الشعب الإيراني الذين شكلوا تنظيمات سياسية وثقافية بعد نفي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على يد النظام الملكي إلى خارج البلاد، فحكم على الكثير منهم بالحبس المؤبد، فيما حكم على هؤلاء 4 بالإعدام. وكانت أولى نشاطات حزب المؤتلفة هي القضاء على حسن علي منصور رئيس وزراء الشاه المقبور، الذي نفذ قانون الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا يصولون ويجولون في إيران. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. في البداية سأتحدث إليكم في موضوع مهم جدا 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 جدا، وهو لا تقضي وقتك كله باللعب. نعم، لا تقضي وقتك كله بماذا؟ باللعب. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم، وتليها أنشودة رائعة، ثم حزورة فزورة ستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، كم منكم دخل دورات تعلم لغة ما أو تقوية في العطلة الصيفية؟ سأخبركم عن نفسي أولاً، أنا لم أدخل دورة في بداية العطلة حتى أخبرتنا خالتي بأهميتها. لكن أحبائي، قبل أن أخبركم بما قالته لنا خالتي، سوف أطرح عليكم ماذا؟ أحسنتم يا أصدقاء. سوف أطرح عليكم حزورة. وبعدها سوف نستمع إلى تمثيلية اليوم. حزورتنا لهذا اليوم أصدقائي الحلوين مسلية وجميلة جدا، استمعوا إليها جيدا. الحزورة تقول: بما تحرك السكر لكي يذوب في الشاي، باليد اليمنى أم اليسرى؟ هل عرفتم الحل؟ لا 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 لا، لا أقول لكم الإجابة، فكروا أنتم جيدا لتعرفوا الحل، وانتظروا الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أيها الأصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية حلوة وجميلة ولطيفة، عنوانها هو الغراب الأعمى، فتعالوا نستمع إليها معا. هيا بنا يا أصدقاء.
صغار الأعزاء، كانت الطيور تعيش مع أفراخها على شجرة ضخمة من أشجار الغابة. ذات يوم جاءهم غراب مسكين أعمى يبحث عن مكان ليعيش فيه.
يا له من غراب مسكين، إنه فاقد بصره ولا يستطيع النظر،
وليس له عش أيضا.
أقترح أن نعطي له مكانا ليعيش معنا هنا على هذه الشجرة،
ولكن مقابل ماذا؟
مقابل أن يهتم بأفراخنا. نعم، عندما نذهب كل يوم للبحث عن الطعام.
هل توافق أيها الغراب؟
أجل وافق، لا أسمح لأي حيوان أن يقترب من أفراخكم، اطمئنوا.
نحن ذاهبون،
انتبه لحال سمارنا.
حسنا، ليطمئن بالكم، اذهبوا ولا تقلقوا.
يا إلهي، منذ أيام ولم أتناول لحمة. ماذا؟ إنه الغراب. الغراب الذي فقد بصره، كم أني أكرهه. كلا لا أكرهه، يبدو أنه يعيش مع تلك الطيور. أجل، سأنفذ خطة ماكرة بحقه لأصعد الشجرة.
من هناك؟ من هناك؟ قلت من هناك؟
مرحبا مرحبا بك أيها الغراب الجميل، ما بك؟ أنا صديقك، أنا الثعلب.
الثعلب؟ منذ متى أصبحت صديقي أيها الماكر؟ أنت تأكل الطيور، كيف أصبحت صديقي؟ هيا هيا انزل بسرعة، وإن رفعت صوتي وأخبرت الطيور هيا اذهب من هنا.
اهدى أيها الغراب، الحق معك، ولكني منذ فترة تركت تناول اللحوم. ليتك كنت ترى الفواكه الموجودة في هذه الغابة. فمع هذه الفواكه لماذا أتناول اللحوم وأؤذي الطيور وأفراخها؟
عجيب، لأول مرة أسمع أن الثعلب يتناول الفواكه ويترك تناول اللحوم.
حسنا حسنا، لم تقل لي ماذا تفعل هنا؟
لقد سمحت لي الطيور بالعيش معهم هنا مقابل الحفاظ على أفراخهم.
ولكنك فاقد بصرك وتحتاج إلى من يساعدك في هذا الأمر المهم.
غار غار، أجل أجل،
إن أحببت فأنا سأساعدك قليلا، وأذهب لأنه يجب أن أقتطف من ثمار الفواكه الطازجة. ما رأيك؟
نعم أحبتي الصغار، استطاع الثعلب أن يخدع الغراب، فبدأ يقترب من أوكار الطيور دون أن يفهم الغراب ويأكل الأفراخ.
أيها الثعلب، أين أنت؟ لماذا تصرخ الأفراخ؟ أين أنت؟
لا تقلق أيها الغراب، لا تقلق أيها الغراب، الآن كنت عندهم، لا شيء، لقد هدأوا. ما أطيب لحم الأفراخ، لقد هدأت أصواتهم، فلا تسمع لهم صوتا بعد الآن.
هل قلت شيئا أيها
لا 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 لا، قلت إن الأفراخ بخير.
حسنا انتبه جيدا أيها الثعلب.
أيها الغراب، إذا سمحت لي أذهب إلى عملي وسآتي إليك غدا لأساعدك في مهمة الحفاظ على الأفراخ.
لا بأس، اذهب اذهب.
وداعا وداعا.
لا أدري لماذا لا أسمع صوت الأفراخ، لعلها نائمة. أجل أجل، إنها نائمة. قار قار.
أجل أحبتي، كان الثعلب الماكر قد قضى على الأفراخ وأكلها كلها، ولم يكن الغراب يعرف بذلك لأنه لا يبصر شيئا. وعندما عادت الطيور إلى أوكارها شاهدت الفاجعة التي حلت بهم، فكان عليهم أن يدركوا أن كل حيوان له كفاءة وقدرة معينة. نعم أحبتي، فالغراب الذي قد فقد بصره وسلبت هذه النعمة منه، من المؤكد أنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة جيدة. وعلينا نحن أبناء البشر، نعم أيها الأحبة، نحن أبناء البشر أن نتعلم من هذه الحيوانات، وأن نتعرف على كفاءة وقدرة من نريد أن نعتمد عليهم أو أن نثق بهم.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها. سوف أحدثكم اليوم عن العطلة الصيفية وكيف قضيناها. في البداية كنا أنا وأختي لا نفعل شيئا سوى الأكل والنوم واللعب، وأحيانا قليلة كنا نساعد أمنا. بعد انقضاء أيام من العطلة، جاءت خالتي إلى بيتنا مع ولديها ظهرا، وكانت أمي تعلم بمجيئهم فأعدت غداء لذيذا جدا. عندما دخلوا شاهدت كتبا ودفاتر في أيدي أولاد خالتي، فتعجبت وسألتهم: ألم تنتهي الامتحانات؟ لماذا هذه الدفاتر والكتب في أيديكم؟ سمعتني خالتي وكانت تعد مائدة الغداء فقالت: سأخبركم بعد الغداء. أصدقائنا الحلوين، تعالوا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يحاول أن يجيب بدقة عن أسئلة ولده. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا حبيبي.
أبي، انظر إلى هذه المناظر الطبيعية الجميلة.
حقا يا أحمد، ألوانها جميلة جدا. الحمد لله على نعمة البصر.
الحمد لله.
هل تعرف يا ولدي أحمد أن هناك بعض الناس لا يمكنهم رؤية جميع الألوان؟
حقا ما تقول يا أبي، وكيف يكون ذلك؟
أعني المصابين بعمى الألوان.
وما هو عمى الألوان؟
هو يا عزيزي عدم القدرة على رؤية جميع الألوان المختلفة، بحيث أن المصاب به يرى بعض الألوان ويعجز عن رؤية باقي الألوان، وفي حالات نادرة يرى الأشياء باللون الأسود والأبيض والرمادي فقط.
وكيف يكون ذلك يا أبي؟ أعني كيف يصاب الإنسان به؟
إن أحد أهم أسباب عمى الألوان يا ولدي هو العامل الوراثي، أي الجيني، إذ يولد الإنسان وهو مصاب بالمرض.
وما هو سبب الإصابة بالمرض يا أبي؟
السبب يا ولدي هو أنه يوجد في عين الإنسان ثلاثة أنواع مختلفة من الخلايا، كل نوع منها يستقبل لوناً واحداً من الألوان الثلاثة الأساسية، وهي الأحمر والأزرق أو الأخضر. فإذا فقدت العين واحدا من هذه الأنواع يعجز عن رؤية بعض الألوان، وإذا عجز عن رؤية نوعين عجز عن رؤية أغلب الألوان، وإذا فقد الأنواع الثلاثة فعندها لا يرى الألوان ما عدا الأسود والأبيض والرمادي.
يا إلهي، شكرا يا أبي على هذه المعلومات، وسأشرحها لأصدقائي يا أبي.
أحسنت يا بني، أحسنت.
حلوين أعزائي، قلت لكم إن خالتي وولديها جاءوا إلى بيتنا ظهراً، ورأيت كتباً ودفاتر بأيديهم، فسألتهم وسمعتني خالتي وقالت سأخبركم بعد الغداء. بعد الغداء جلسنا في الصالة، فقالت خالتي:
أردت أن يستفيد أولادي في العطلة ولا يقضوا أوقاتهم كلها باللعب، فنظمت أوقاتهم بين اللعب والرياضة وتلقي الدروس المهمة كي يكونوا متفوقين في العام المقبل. وهذا ما قالته مديرة المدرسة في يوم تسلم النتائج، فسجلت أولادي في دروس تقوية.
وقالك أمي:
ما هو رأيك أن تسجلي بناتك نداء وسناء ليتحسن مستواهم الدراسي؟
نعم يا أصدقائنا، فعلا سجلتنا أمي فأصبحنا لا نقضي أوقاتنا كلها باللعب. هل تذكرون الحجورة؟ هل تذكرون الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ تطلبون مني أن أقرأها ثانية؟ حسناً، على الرحب والسعة. حزورتنا تقول: بما تحرك السكر لكي يذوب في الشاي؟ باليد اليمنى أم اليسرى؟ لم تعرفوا بعد الإجابة وما هو الحال؟ حسناً، فكروا جيداً لكي تعرفوه، وإذا لم تعرفوه انتظروا حتى نهاية البرنامج، وعندها سأخبركم بالجواب. حلوين، إن الدورات الصيفية مهمة، ولا تتصوروا أن أمهاتكم وآباءكم لا يحبونكم عندما يسجلونكم بالدورات الصيفية، لكنهم يريدونكم أن تكونوا متفوقين في دراساتكم. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين ونستمع إلى هذا الحديث الذي دار بينها وبين جدتها؟ ماذا تقولون؟ ماذا؟ نستمع معا؟ هيا يا أصدقاء، أنا جاهزة. والآن إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك جدتي.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
جدتي،
نعم،
لقد تحدثت لأصدقائي عن المعلومات التي تقدمينها لي.
طيب، وماذا قالوا؟
لقد أعجبتهم وقالوا إنهم سيتابعون الفقرة عبر الإذاعة لكي يكسبوا معلومات جميلة ومفيدة.
إذن بارك الله بك وبالأحباء وبكل الأحبة الذين يستمعون إلينا.
حسناً، والآن فلنذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي لكي لا نتأخر ونرى حرف اليوم.
حسناً ما تفعلين. حسناً.
لقد سقطت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي.
نعم يا نرمين، وهو حرف الطاء، الحرف الذي يوجد في كلمة الطائر.
نعم هذا صحيح يا جدتي. وماذا لديك من معلومات بهذا الحرف؟
سأتحدث لك عن مدينة إيرانية كبيرة وجميلة، إنها العاصمة طهران.
العاصمة طهران.
نعم يا نرمين، طهران عاصمة إيران الإسلامية، وهي مدينة كبيرة جدا، ولأنها عاصمة فهي مهمة جدا وفيها الكثير من الوزارات والمراكز المهمة يا نرمين.
إذن يعيش فيها الكثير من الناس وربما تكون مزدحمة.
نعم نعم يا نرمين، هذا صحيح، ففي هذه المدينة توجد الكثير من الطرقات العامة تربط المناطق المختلفة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كما يوجد في هذه المدينة مترو للأنفاق للمواصلات داخل المدينة.
يا جدتي،
نعم،
قلت إنها مدينة جميلة؟
نعم يا حفيدتي، توجد في العاصمة طهران العديد من المتنزهات الجميلة والحدائق الخلابة، وكذلك متاحف عديدة وأسواق كبيرة، وهي منتشرة فيها من شمالها إلى جنوبها.
رائع.
وقد تسحب الكثير من السياح لزيارتها.
هذا رائع يا جدتي، كم أحب التنزه في الحدائق.
كما أضيف يا نرمين أن طهران تمتاز بفصولها الأربعة، ففي الصيف هواء حار جدا، والشتاء فيها يشهد سقوط الثلج والبرودة، وربيعها جميل بأزهار الورود، وخريفها حزين بتساقط أوراق الأشجار.
يا إلهي، أنا أحب الفصول الأربعة كلها يا جدتي.
بارك الله بك يا نرمين.
شكرا، شكرا لك. أصدقائي الأذكياء، يا أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ عرفتم الحل؟ أحسنتم، رائع جدا. أنا أعرف أنكم أذكياء وشطار ومتفوقين، ولكن يا أصدقائي أنا سأعيد الحجورة للذين لم يستمعوا إليها قبل الآن. حجرتنا بما تحرك السكر لكي يذوب في الشاي، باليد اليمنى أم اليسرى؟ والآن قولوا معي الجواب الصحيح. ماذا قلتم؟ أحسنتم، لا نحرك السكر باليد اليمنى ولا باليسرى، بل بالملعقة. نعم يا أصدقائي، نحرك السكر بالملعقة. هل رأيتم كيف كانت سهلة الحجورة؟ هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية. دعاؤنا هو الدعاء 34 من أدعية الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به عليه السلام إذا رأى مبتلا بذنب أو بفضيحة ذنب من الذنوب. في المقطع السابق من هذا الدعاء المبارك طلب الإمام عليه السلام وأراد منا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعظنا أو يجعل ستره علينا واعظا لنا في ارتكاب المعاصي أو عن ارتكاب المعاصي والذنوب. يعني ستر الله عز وجل ينبغي أن يمثل لدينا زاجرا يزجرنا عن ارتكاب بقية المعاصي، لأن الله عز وجل الكريم الرحيم الذي ستر علينا تلك الذنوب التي لو اطلع عليها الناس لافتضحنا بينهم، هذا الإله الكريم، هذا الإله الرحيم، علينا أن لا نرد إحسانه بالإساءة، بل علينا أن نقلع عن كل الذنوب والمعاصي التي قد سترها علينا فيما سبق. وثانيا، الله عز وجل كما قلنا ربما يفضحنا في يوم من الأيام، يعني قد ستر علينا في هذه المرة وفي المرة الآتية وفي المرة العاشرة وفي المرة المئة، ولكنه قد يفضحنا في يوم من الأيام، لأننا إذا هتكنا جميع الأستار سوف نفتضح في يوم من الأيام، نستجير بالله تبارك وتعالى. لهذا الإمام عليه السلام طلب أن يكون ستر الله على الإنسان واعظ يعظه ويدفعه لاجتناب المعاصي من جهة والذنوب، وثانيا يدفعه لأن يسير على الطريق المستقيم، على الطريقة المحمودة، طريق المحمودة الذي يعني يحمد صاحبه، أو هي الطريق هي نفسها يحمد من سار عليها، وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة. يعني الإنسان الذي ستر الله عز وجل عليه أن يتعظ بذلك ولا يسير في الطرق السيئة، في الطرق الملتوية، عليه أن يسير في تلك الطرق التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويحمدها الله عز وجل ويحمدها الناس أيضا. وقرب الوقت فيه ولا تسمن الغفلة عنك. يعني يا إلهي قرب وقت انتباهنا، وقت يقظتنا، وقت اتعاظنا بما سلف، لا تجعلنا غافلين إلى أن تنتهي مدة حياتنا، لأن بعض الناس لا ينتبه عن قريب، يعني وقت يقظته ليس قريبا، في حياته يمضي غافلا عن دنيا، عن أخرى، عن قيامته، عن حشره، عن حسابه يوم القيامة، يرتكب المعاصي، يرتكب الذنوب في غفلة عن أن الله عز وجل مطلع عليه، وربما يفضحه في الدنيا، وإذا لم يفضحه في الدنيا فسوف يفضحه في الآخرة. فبعض الناس يمضي غافلا عن كل ذلك إلى أن يحين موته، حين ذاك ينتبه. الناس نيام إذا ماتوا فإذا ما تنتبهوا هذا نموذج من الناس، وهذا هو نموذج خاسر قطعا. بعض الناس لا تطول به الغفلة، يعني بمجرد أن يرتكب ذنب أو ذنبين أو ثلاثة يستيقظ من غفلته، يرجع من غفلته بوقت قريب. هذا الإنسان في الحقيقة قد الله عز وجل يبقي عليه السترة. أما الإنسان اللي غافل عن الله عز وجل، غافل عن ما يراد به، هذا الإنسان قد يفضحه الله عز وجل في حين غفلته. أما الإنسان اللي يستيقظ مبكرا من الغفلة ويرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الطريق المحمود، الله عز وجل من الممكن أن يعيد عليه ستره ويرجع حتى تلك الأستار التي تهتكت عنه بفعل معاصيه. لهذا الإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يكون رجوعه إلى التوبة الماحية للذنوب ورجوعه إلى الطريق المحمود الذي سار في غيره من الطرق السيئة أن يكون وقته وقتا قريبا، ولا تستمر الغفلة به إلى أن يموت، لأنه إذا استمرت الغفلة به إلى أن يموت فحين ذاك سوف لن ينفعه أي شيء. وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة، وقرب الوقت فيه ولا تسمن الغفلة عنك، إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون إن شاء الله تبارك وتعالى. في الختام يختم دعاءه كما هو عادته في أكثر أدعيته عليه السلام، وهو مستحب أيضا أن يختم الإنسان دعاءه بالصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومدعاة للقبول أيضا، الافتتاح بالصلاة على النبي وآله واختتام الدعاء بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين مدعاة للقبول ومن أسباب قبول الدعاء. فالإمام عليه السلام كعادته يختم هذا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، يقول: وصلي على خيرتك اللهم من خلقك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خيرة الله، الله عز وجل اختار مجموعة من الناس واختار الأنبياء على أممهم، واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت طبعا على العالمين. يعني في كل زمن من الأزمنة، في كل دورة زمانية، في كل دورة حضارية، هناك صفوة لله تبارك وتعالى، يعني الله يصطفيهم، هناك خيرة لله، الله يختارهم على بقية الناس. مثلا الأنبياء في أممهم هم خيرة الخلق، كل نبي في زمانه هو خيرة الأمة، خيرة الناس، خيرة الخلق. أهل البيت عليهم السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم خيرة الخيرة، يعني هم خيرة الخلق أجمعين، الله تبارك وتعالى اختارهم من بين الخلائق أجمعين. وصلي على خيرتك اللهم من خلقك، يعني على الشخص الذي اخترته لنفسك لرسالتك دون باقي الناس، وهو محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت بذلك، والحمد لله رب العالمين.
والطريق المحمودة، وقرب الوقت فيه ولا تسمنا الغفلة عنك، إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون. وصل على خيرتك اللهم من خلقك محمد وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك.